بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا الى شيخ الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله المباركه، وهي الاسرار والتقاسيم البديعه النافع للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله تعالى رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاورات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعه. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترطين. التفريق بين شروط الأشياء والشروط في الأشياء، ففرق بين أن نقول هذه شروط البيع وأن نقول هذه شروط في البيع، بين أن نقول هذه شروط النكاح وبين أن نقول هذه شروط في النكاح. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن شروط الشيء يكون من وضع الشارع، ولهذا إذا غاب شرط بطل العقد. وحينما أقول شروط البيع يعني الشروط التي وضعها الشارع، مثل أن يقع البيع عن تراض بين الطرفين، مثل لا يقع البيع على محرم، مثل الأهلية في المتعاقدين بأن يكون بالغين حرين وهكذا رشيدين إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه شروط من وضع الشارع، وضعها الشارع نفسه، فإذا غار شرط من هذه الشروط لم يصح العقد ولم تصح المعاملة، وتكون المعاملة باطلة لغياب شرط من وضع الشرط. فحينما أقول شروط البيع معناها الشروط التي وضعها الشارع أصالة للبيع، إذا أردت البيع فلابد أن يكون على وفق هذه الشروط التي وضعها الشارع. أما حينما أقول هذه شروط في البيع، شروط في البيع فهي الشروط التي وضعها المتعاقدان أو أحدهما. فمثلا باع إنسان سيارة لإنسان وشرط عليه هو البائع أن يركبها أسبوعا أو أسبوعين، فهل يكون هذا صحيحا أم لا؟ هذا شرط من وضع من؟ من وضع أحد المتعاقدين، أحد المتعاقدين وهو البائع شرط شرطا في العقد، فالبيع هنا يصح. طيب لو طالب المشتري البائع أن يتنازل عن هذا الشرط فتنازل، هل يتأثر العقد بهذا؟ لا يتأثر العقد بهذا. إذن فالفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء أن شروط العقد تكون من وضع الشارع، أما الشروط في العقد فتكون من وضع العقدين أو أحدهما. وهناك فرق بينهما، وهو أن شروط البيع يعني تضعها الشارع تلزم لصحة البيع، أما الشروط في البيع وفي العقد وفي المعاملة فإنما يلزم بوجودها لزوم البيع، وإلا فمن حق من اشترط إذا تخلف الآخر عن هذا الشرط أن يفسخ العقد. يعني أقول لك مثلا انا اشتريت هذا الشيء، بعتني هذه السيارة شريطة ان تبقى عندي اسبوعا مثلا، شريطة كذا انا بعتك اشتريت منك هذا الثوب بشرط ان تخيطه لي، فاذا لم يحصل هذا فاننا نفسخ العقد اذا اردت انا، والا يمضي العقد فانت مخير بين امضاء العقد وبين فسخه عند خلاف عند وجودي مخالفة لهذا الشرط. انت على الخيار، عاوز تمضي العقد امضي العقد، عاوز ان العقد لا يمضي وتفسخ العقد هذا لك. اذا عندنا امران للتفريق بين الشروط في العقود وبين شروط العقود. الفرق الاول، نعم، شروط العقد هذه من وضع الشارع. ما يلزم به يعني انه اذا حصل تخلف فمن حق هذا، فمن حقهما الفسخ ومن حق احدهما الذي اشترطه الاخر صادق، وعليه لابد من معرفة هذا الأمر جدا. عند أي عقد من العقود أميز بين شروط العقد والشروط في العقد. فليقع البيع عن تراضي، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يصح البيع بالإكراه. ليه؟ لأن التراضي شرط وضعه الشارع أن يكون الثمن معلوما، وأن تكون السلعة معلومة سواء برؤية أو بوصف أو غير ذلك. فإذا حصل عقد مع جهالة في الثمن أو في البدعة لم يفشع العقد، لأن الشارع وضع شرطا وهو العلم بالثمن والعلم بالسلعات، حتى لا يقع جهالة ولا غرر. هذه شروط وضعها الشارع. ومعنى ذلك، انتبهوا، في فرق برضه مهم جدا، ومعنى ذلك ان المتعاقدين لو تراضيا على اسقاط شرط من شروط العقد التي وضعها الشارع لا يصح العقد. انتبهوا، فرأى ان الشروط في العقد، ان شروط العقد هذه من وضع الشارع، فلو تراضيا المتعاقدان على اسقاط شرط من هذه الشروط فلا يصح. فلو تعاقد على عقد ربوي، بيع ربوي درهم بدرهمين، قال لك والله احنا متراضيين، بيننا تراضي، انا اخذ الدرهم بدرهمين، مفيش اشكال، مش الشرع بيقول في تراضي؟ بس في شروط اخرى، من ذلك يقع العقد على محرم، فهذا فيه ربا، يبقى لا يجوز، يبقى هذا معامله محرم حتى لو تراضيا، فان التراضي لا يغير شروط الشرط، انما التراضي ممكن يغير وممكن يعتبر في الشروط في العقد. والله احنا كنا متفقين انه السياره تفضل عندي اسبوع، خلاص اتفقنا بثلاث ايام، اتفقنا اللي ممكن يدير اسبوع على اسبوعين، مفيش مشكله، دي من وضعنا او من وضع احدنا، وده قابل للاخذ والايه؟ للاخذ والرد. انما ان نقول شرط وضعه الشارع ممكن الغرض على خلافه، البيع لا يصح والعقد لا يصح. زي ما يجي مثلا واحد شاب مع فتاه ويتراضي على العقد عند المأذون او عند اي واحد، ويتزوج نفسها لهذا الشاب وتراضي على ذلك، صح هذا؟ لا يصح. ليه؟ لابد من الولي. طيب واحد تزوج مثلا اخته من الرضاعة وكان جاهلا بهذا، فعلم انه قد رضع مع هذه المرأة 10 رضاعات مثلا، يبقى يجب الفرقة. فلك والله احنا بقى لنا مثلا 5-6 سنين متجوزين، ايه رايك نستمر وخلاص، ما جاتش على دي، يعني ما هو اخته من الرضاعه غير اخته من النسب، فنواصل نقول لا يجوز، لان اصبحت الان من المحرمات فأصبح العقد باطلا بمعرفة هذا. يبقى الفرق من الفروق الجوهرية أيضا بين شروط العقد والشروط في العقد أن شروط العقد لا يمكن التنازل عنها ولو حصل تراضي، لأن التراضي لا يغير المعاملة من حرام إلى حلال، لا يغير المعاملة من حرام إلى حلال. طبع حرام من هذا إذن أن الفروق بين شروط العقد وشروط العقد كالآتي: أولا أن شروط العقد من وضع الشارع، أما شروط العقد فمن وضع المتعاقدين وحده. اثنين أن شروط العقد تلزم لصحة العقد فيتوقف عليها صحة العقد، أما شروط في العقد فيتوقف عليها لزوم العقد، لزوم العقد، فإذا ما حصل فليه حديما كذا. الأمر الثالث أن شروط العقد لو تراضيا وتراضى المتعاقدان على خلافهما فلا يصح هذا، إنما الشروط في العقد فلو تراضيا على إسقاطها أو إسقاط بعضها فلا إشكال في ذلك ويصح هذا الأمر. يعني مثلا شرط المرأة على زوجها أن لا يسافر بها إذا تزوجها، ردنا من طنطا ما انتقلش من طنطا، فلو راح مثلا المحل بعد الزواج بدأ له أن يذهب المحل يقول له صح معك بيني وبينك شرط وهو أن لا انتقل من بلدتك، هذا الشرط من حقه؟ من حقه، وانت وافقت عند الزواج خلاص أنت ملزم، المسافة بسيطة لكن خلاص وده شرطه. لكن لو قال لها طيب تيجي عشان المصلحة ومصلحة العيال وكذا وده هنا تشتغل وتعرف خلاص أنا متنازل عن هذا الشرط تنازلت، في إشكال؟ مفيش إشكال، تنازلت بيستمر العقد مفيش إشكال. نعم، يبقى ده من الفروق الصحيحة، حصول الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. أيضا قال وتنقسم، يعني الشروط يعني، إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتباره. فالمسلمون على شروطين: إلى شرط حل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد، فطارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وطارة تفسد أو تفسد العقد إذا عاد على مقصودين بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتاب الأحكام. ده بند آخر في مسألة الشروط. الشروط على قسمين: واحد شروط صحيحة، اثنين شروط فاسدة. والشروط الصحيحة على قسمين، أي ألف شروط تكون في مصلحة العقد، باء شروط تكون في مصلحة المتعاقدين، يعني شروط تعود على العقد وشروط تعود على المتعاقبين وحده، دي الشروط الصحيحة. فمثلا الشروط التي تعود على العقد كمثلا الرهن، اشترط لك بيع هذا الشيء لك بشرط أن ترهنني كذا، هذا يعود على العقد بالمتانة، لأن الرهن توثيقة للدين بعين، يبقى ده بيعود على العقد نفسه بالمتانة، بيمتن العقد ما فيش إشكال، بشرط صحيح يعود على العقد في مصلحة العقد نفسه. طيب باء شروط صحيحة تعود على المتعاقدين أو أحدهم، كما لو اشترط مثلا أنا أشتري منك، أنا من فيلا اشتريت من طنطا ثلاجة أو كذا، فاشترطت إيصالها إلى بلدتي في مصلحة لي، ماشي مفيش مشكلة، يبقى هذا يعود مصلحة على المتعاقدين أو على أحدهم. يبقى الشروط الصحيحة مقبولة ويجب الوفاء بها، وهي التي تكون من وضع المتعاقبين أو أحدهم. طيب النوع الثاني شروط فاسدة، وهذه أيضا على قسمين. الشروط الفاسدة على قسمين: ألف شروط فاسدة تفسد ويفسد العقد به، يعني الشرط يفسد ويفسد العقد، وهذه حدها ما إذا عاد الشرط، ما إذا عاد الشرط على مقصود العقد وعلى ركنه وشرطه بالبطلان. فإذا الشرط هذا عاد على ركن العقد بالبطلان أو شرط العقد بالبطلان، يبقى العقد فاسد والشرط فاسد. واحد باع عنبا لرجل مثلا بشرط أن يصنعه خمرا، بشرط أن يصنعه خمرا، خد ده بس الشرط، عنب ده لا يفعل به شيء إلا أن يشرب خمرا، أن يشرب خمرا مثلا، يبقى هذا لا يجوز، هذا شرط باطل. والنوع الثاني أن يكون شروط فاسدة تفسد في نفسها والعقد صحيح، مثل مثلا لو شرط عليه في البيع أن لا يبيعه فهذا يأخذه والشرط والعقد صحيح، لأنه هذا عقد أو شرط لا أصل له. ومثل ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة لما باعوها على أن يكون الولاء له، على ان يكون الولاء ايه له، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشه بشرائها وان هذا العقد وان هذا الشرط يفسد، فقال ما بال اقوام يشترطون الشروط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط او كما قال صلى الله عليه وسلم، واشترطها عائشه وبطل هذا الشرط اللي هو ان يكون الولاء لهم، لان الولاء لمن اعتق، لان الولاء ايه لمن أعتق. يبقى إذن الآن اتضح لنا أن الشروط على قسمين: صحيحة وفاسدة، وأن الصحيح على قسمين: صحيحة شروط صحيحة تعود بالمصلحة على العقد، وشروط صحيحة تعود بالمصلحة على المتعاقبين أو أحد. اثنين شروط فاسدة وهي أيضا على قسمين: فاسدة يفسد معها العقد، وفاسدة لا يفسد معها العقد وتكون فاسدة هي في نفسها ويسقط هذا الشرط. زي الرهن، الرهن ومن الفروق الضعيفة التفريق بين زين السلم وبين غيره من الديون، والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. أولا السلم، يعني هنا الشيخ سعد رحمه الله تعالى يقول من الفروق الضعيفة اللي هي ليس عليها دليل من الشرع التفريق بين دين السلم والديون الأخرى، وبين الديون الأخرى. فما السلم؟ السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن مع القبض في مجلس العقد. أجي لك مثلا أقول لك والله أنا عاوز سلعة معينة، السلعة المعينة دي مثلا تكون بعد سنة، عايز أشتري أرضا أو أشتري قمحا أو تمرا، إذا طلع الحصاد، إذا في الحصاد أشتري منك تمرا، فأنا عايز منك مثلا 5 طن أرز. الأرز سيكون في موسم الحصاد بعد 3-4 شهور. طيب هنا ده اسمه بيع ثمن، هو ليس عندك الأرز، والأصل من البيع ما ليس عندك غير جائز، لكن الشارع شرع هذا. هل باع على خلاف الأصل أو هو أو على أصل على حدة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هل السلم على خلاف الأصل أو هو بيع مستقيم؟ هذا خلاف بين أهل العلم. المهم أن الشارع جوز هذه الصورة، أو يجوز أن تبيع ما ليس عندك في صورة السلم أو ما لا تملك في صورة السلم للمصلحة، وهي حاجتك للمال الآن وحاجة المشتري للحبوب بعد 4-5 شهور، فحينئذ جوز لك الشارع هذا، لكن وضع شروط. الشرط الأول لصحة بيع السلم أن يكون الكيل معلوم، أو 2 طن 3 طن 5 طن، لازم أحدد. 2 أن يكون النوع والجنس معلومين، أرز قمح، وبعدين أرز نوع كذا، وجنس الحب معروف ونوع الجنس هذا معروف. 3 أن يكون الثمن معلوم، الطن بكام، فأربعة أن يكون الأجل معلوم، 5 أن يتم القبض في مجلس العقد، لازم هذه الفلوس في مجلس العقد. فأنا على 3-4 طن رز، الطن مثلا ب1500، 4 طن ب1500 إلى 6000، تفضل أدي 6000. طيب أعطيتك 6000 وجينا عند الموسم ما وفرتش الرز، وده دين عندك طبعا، في أي دين من الديون خلاص أنت ما عندكش دلوقتي مثلا كده، فبنتظر أو باخد فلوس أو بنتظر. طيب بالنسبة للسلام، قال الفقهاء اللي يبقى من الفروق الضعيفة، هناك فرق بين الدين السلمي والدين العادي. فمثلا إذا قال البائع ليس عندي بر لكن عندي شعير، أعطيه لك بدلا من البر، المذهب يقول لا، المذهب يقول لا، ما ينفعش أبدا، أنت السلم على بر بعقد عشان أقلبه على شعير، لا لا يجوز، احنا غيرنا صفة العقد. ثانيا إذا أعطيت هذا الرجل مثلا 100 ريال على أن يبيعك 100 صاع بر لمدة سنة، فطلب منك رهن، اللي دفع فلوس قال لك هات لي رهن عشان ايه؟ اوثق هذا الماء، فالرهن لا يجوز على المذهب لانه دين سلم، فيخشى ان يعجز المدين اللي هو صاحب البر عن الوفاء، فياتي الدائن يبيع الايه؟ يبيع الرهن ويستفيد نفسه، وده ما ينفعش. المذهب يرى ان صوره الرهن صوره السلم لا تتغير ولا تتبدل، انما الديون الثانيه ماشي، فبعت بيت براهن، بعت بيتا براهن معين ليك فلوس قابض، خدت رهن. الرهن ده عشان ايه؟ الرهن ده علشان ايه؟ توثيق، لما يجي ما يقدرش يسدد خلاص هبيع انا اللي ايه الرهن بتاعي واستوفي حق منه. طيب المذهب اعتمد على حديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح. قال الشيخ والمعنى اذا صح لا يصرفه الى غيره اي الى سلم من غيره لا الى عوض غيره. يعني مثلا الرجل هذا سلم ضريمه 100 ريال بماء صعبر، سلم بعد سنه وقال الرجل ما عنده، قال اذا نسلم مره ثانيه، اجعل هذه الضريمة التي عندك الآن في سلم آخر، في سلم آخر طالما أنت ما عندكش الآن، لكن بدلا من 100 صاع تكون 110. طبعا ده لا يجوز. ليه؟ لأنه ربا. طيب ولو أنه أبقينا 100 100 على المذهب برضه لا يجوز، خد بالك، لكن على غير المذهب وما رجحش السعدي ألا يجوز. إذن الصحيح أن لين السلم يجوز نقله إلى غيره، لكن بشرط ألا يتضمن إيه زيادة، طبعا زيادة فيها تكون ربا. لكن لو كان عنده شعير ويريد أن يعوضه، أن يعوض الشعير بثمنه الحاضر، على المذهب لا يجوز، وعلى القول الثاني يجوز. يعني انت اتكلمت في شعير، جيت وقت اشتريت شعيرك هو 4 رديل او 5، جيت وقت التسليم الاستلام ده عشان تاخد الشعير اللي انت دفعت فلوس، قال لك ما عنديش، فعشان تديله الفلوس بتاعته او تقول له طيب ناجل السنه الجايه، يبقى الناس بتقول لك لا، بناء على حديث ايه؟ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. إنما على الصحيح يجوز هذا، أن آخذ مالي مرة ثانية، أن آخذ هذا المال مرة ثانية إذا أراد أن يعوضني عنه بثمنه الحاضر. يعني مثلا دلوقتي لما جاب الشري الشعير سلما، كنت متفع على سلم الرجال بكام؟ وليكن مثلا 200 جنيه وأنا خدت 4 رجل بتنقوم 100 جنيه، فجيت وقت السلم وقت الاستلام المفروض يديني كام؟ 4 رجل. طب ما عندوش، قال لي خد 800 جنيه، خد 800 جنيه، قلت له ده ليا شعير، انا ما عادش فلوس اصلا ليا شعير، طب تعمل ايه؟ شوف الشعير ثمنه قد ايه دلوقتي، الشعير ثمنه دلوقتي ب 250، فاربعة بألف جنيه، يبقى أقول جنيه جنيه، فإذا أراد أن يعوضه بثمن الحاضر مفيش إشكال. لا لا، ما معاش فلوس، لكن لو قال له، لو قال له خلاص إحنا هنعمل نسلم في معاملة أخرى، نسلم في معاملة أخرى بشرط أن يكون المئة ب110، هنا وقعت الزيادة. ده كلام، ده معنى كلام الشيخ هنا، قال في سلم آخر بدل 100 صاع يكون 110، يعني وصلت 800 جنيه في 4 رجل، نعمل سلم آخر المئة صاع او الاربعة رجب يكونوا 7 رجب، توصل 800 جنيه الى 7 رجب، لا ما ينفعش. ليه؟ يبقى ده زي ربا الجاهليه بالظبط، جا وقت السداد ما معكش ازود، فانا دافعلك 800 جنيه مقابل 4 رجب، لو جيت وقت الاسلام ما عندكش اقول لك طب خلاص نخليهم الموسم الجاي بس 8 رجب، يبقى لا يجوز. لكن اديني فلوسي بالثمن، بثمن الشعير الحال، هذا يجوز. يبقى في زياده صحيحه وزياده غير صحيحه.
الزيادة الصحيحة هي مش زيادة. أنا ليه الرذيب؟ أنا اشتريت خلاص، أنا شاري 4 رذيب، يجيب لي 4 رذيب، يجيب لي ثمن 4 رذيب، أنا خلاص ما عادش بس 800 جنيه دول، ما ليش أكثر من 800 جنيه، أنا اشتريت منك بالفعل، اشتريت منك 4 رذيب، يجيب لي 4 رذيب، يجيب لي ثمن 4 رذيب بالآن، بخلاف أن أقول له طيب خلاص الأربعة رذيب يبقوا 8، لا أنت ليش 4 رذيب؟ يتخذهم الآن مبلغهم الآن هو ثمنهم بالسعر الحالي، يا تصبر إلى أن تعطيك الأربعة رذيب بسواك، لكن الأربعة رذيب ما يبقوش 8، الأربعة رذيب ما يبقوش 10، لا ينتهي هذا لأن هذا ربا. يبقى الفرق إيه؟ الفرق من الزيادة على الأربعة رذيب اللي هم 8 رذيب أصبح الأربعة 8، خدت زيادة، انت كنت مسلم في 4 ليه اصبحوا 8؟ يبقى هذا ربا، زي ما كان في ربا الجهري، ليه عندك مبلغ معين اجي اخده منك ما عندكش فلوس اقول لك خلاص نقلب، نقلبه في ايه؟ بدل ما يبقى عليك مثلا 100 يبقى عليك 150، انما انا اقول لك هات لي 4 رذيل بتوعي الان مش موجودين ولا طب هات ثمنهم، مفيش اشكال، يا تجيب لي فلوس يا تجيب لي ثمن. هشتري الاربعة خلاص، لو بقى بعشرة ثلاث ولو بقى ثلاث، ما هو السلم لابد ان نحسن، ملناش دعوة يا اخي، كلامي واضح، انا مالي دخل يطلع ينزل، ملناش دعوة، احنا اشترينا اربعة رذيب، انا ليه اربعة رذيب؟ ياخد اربعة رذيب ياخد ثمنهم الان، اقل اكثر ملناش دعوة، ايه؟ خلاص كان ليه 4 رذيب، انا ما عادش ليه ثمن بقى خلاص، انا ليه 4 رذيب، يدينا 4 رذيب يا ثمن 4 رذيب، فالبيع سعره ايه؟ سعره ماشي، بس انت عايز توفر في الكلام هذا وثقه بقدر واخد منك ولك، انا مش مديك، انت ما ادتنيش حاجه، هو ما فيش كتاب وهتلاقيها من لابس سعره، ما هي الكتابة دي انت عايز توثق وراها، هيقول لك مثلا كتابة حلي لي بقى على مثلا، مش هنتكلم بس مشروعية الراحة، هل يمكن ان توثق هذا او لا توثقه؟ على المذهب لا يجوز، لكن هذا يجوز، فهو في غير من الزيون، يجوز في بقية زيون؟ يبقى يجوز في هذا ايضا. لا، اصل الضر يختلف في السعر، ماشي بس في السعر، سافوا باع السعر. يعني عندك 4 رذيب بشعير ب 800 جنيه، عايز اقول لك مثلا خلاص تجيبهم لي قمح، طب الفرق كام؟ الفرق كذا، ادفع الفرق خلاص مفيش اشكال. نعم الفلوس ما فيها شرط الجزائي، لكن شرط الجزائي في غيره، مسألة انت لك في يعني ما لي دخل بمصنعك، انا ما اتفقت معك على توريد، اشغلك مصنعك، من ذلك عندي هذا القدر من الحبوب. طب ومال التأخر هذا، هل هو التأخر ده بعارض من عندي ولا بعارض من القاهري؟ دي واحدة. الحاجة الثانية انه انا ليا اسلمك كمية ارز في هذا الوقت، تمام؟ مالي دخل مصنعك، انت راجل فاسد، زي واحد يقول لك مثلا دلوقتي انا بقى زي كمان بيحرقوا في اللي في السوق، يعني بيروح مثلا يشتري بضاعه ويبيعها، فهو صار قدر، بنقول لازم تكون انت مالك للسلعه، يقول لك قدر ان انا جبتها وما اشتريهاش، ما اعرفش قدرت تسوي عشان ما يشتريهاش، امال انت عايز ايه؟ يقول لك طب ما انا كده هخسر، ما اتاجرش، يعني انت تاجر بالحرام ما اتاجرش، يا تبيع ما لا تملك يا ما اتاجرش. لا، فهذا نعم انت عندك مثلا انت حر فيه، المهم انت رجع عندك سلعه بوفي لك بها في هذا الوقت، لكن ان لم انت عمد عدم التسليم، يعني عنده تعمد عدم التسليم، واخد بالك؟ فهذا آخر، هذا آخر لا شك انه يأثر. نعم
مش
لا لا ما ينفعش. طيب عشان بس الوقت. ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفتخر لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يفسد، وإذا تفخر متعاقبان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الصارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسد. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين البطلان أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغير يفسد، وأما إذا كان الفسخ من المتعاقبين بخيار عيب مثلا وغيره، يعني عيب شرط تدليس غير ذلك أو إقالة، أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. عيب إليه عرفوا أن هذا الفسخ للعقود إما أن يكون بسبب تبين بطلان العقد، تبين بطلان العقد من العقد باطل، فحينئذ لا يترتب آثاره عليه، وبين أن يحصل الفسخ بخيار مثلا عيب أو كذا فتترتب آثاره عليه. يعني واحد مثلا اشترى حاجة وهذه الحاجة فيها عيب، لكن هذا علم بالعيب بعد مثلا شهرين ثلاثة أربعة، وكان قد تصرف تصرفات معينة وعقد عقودا بناء على انه مالك لهذه السلعة، فتبين عيب بعد هذا. هل الذي ترتب على هذا العقد يبطل؟ نقول لا، ولكن لمن وجد هذا العيب انه هو يرجع على رقم اثنين، ورقم اثنين يرجع على رقم واحد. تبين هذا عيب، انا اشتريت سيارة صار دفاع عيب، استعملتها شهر اثنين ولم اعرف عيبها، وجيت بعت السيارة اللي اشتراها قعد عنده اسبوعين واكتشف العيب، قال لا انا عايز فرق، انا عايز منك 10,000 جنيه لان صار دفاع عيب، اديله 10,000 وارجع على الاول، اقول له الاول اديني هذا، ولا يقتل العقد. فالعقود صحيحة طالما ان الخيار طرأ بسبب عيب او غيره، لان العقد هي صحيح، ولو ما كان العقد صحيحا لما كان صاحب العيب مخيرا بين ان يبقي على العقد او ان يطالب بالارش، واذا وافق البائع على الارش اللي هو ثمن الفرق ما بين ما كانت صحيحه ومعيبه، لو ما كان هذا دائما على صحة العقد لما جاز هذا الأمر ولا بطل عقد فورا. ففرق من يتبين لبطلان عقد، يعني أنا مثلا دلوقتي عقدت عقدا مثلا على شيء ثم تبين أن هذا العقد باطل، بمعنى مثلا ويكون عقدت معاه على لحم وكذا، فتبين اللحم هذا لحم خنزير، تبين لحم هنا لحم ايه خنزير، يبقى هذا العقد بطل ولا لا؟ هذا العقد بطل، لا تترتب عليه اثار، لا تترتب عليه اثاره، او ما رجع له، او ما هذا الرجل طالب بحق لحم الذي تطهره، وهذا لا يترتب عليه أثر. خدتها مثلا ورمتها، خدتها وكذا، لا يطالبني به العوض، يقول هذا العوض، عوض اللحم، انا ذكر عن الخنزير ماليش دعوه، اديني هذا، لا عوض، لا عوض في ذلك. فيش عوض على هذا، لا يترتب عليه اثار. العقد الباطل لا يترتب عليه اثار، لكن العقد الصحيح يترتب عليه اثاره لو حصل ايه فسخ، لان العقد الصحيح وانما حصل فسخه بسبب عيبه، فرجعت له خد فلوس ثاني، لكن تترتب اثاره ايه؟ تترتب اثاره عليه. قال اذا الفروق الصحيحه الفرق في العقود اذا انفسخت لتبين بطلانها، ان ما بني عليه من وثائق وتحويل وغيره يبقى. ده مول سبيل عقد باطل، يعني مثلا كان بعد حاسب عقد باطل وخد مني ايه رفض العقد باطل، خلاص هات اللي ايه هات الرهن ده، هي كانت مالكش رهن، انا بقى ابيع الرهن ده واستوفي منه حق، لا خلاص انتهت الاثار بتاعتي. العقد باطل يبقى انتهت اثار، معلوش اثار، تاخد الرهن الدين الرهن، اعطيني هذا الايه الرهن، يبقى اذا لا تترتب اثاره عليه اذا كان العقد باطل. اما اذا حصل فسخ بسبب وجود عيب فالعقد صحيح، ولكن هذا الذي اشترى مخير بين امرين، بين ان يمسك ما عنده وخلاص، وبين ان يرد وياخذ الملك. طيب هل هو مخير بين ان يطالب بالفرق؟ خلاف بين اهل العلم سبق معنا، والذي رجع شرك الاسلام انه اذا وافق البائع، لو وافق البائع يديله فرق ماشي، والا يديله فلوسه وياخذ حقه. فلو ما كان العقد صحيحا ما قلناش الكلام، كلمة خيار في اي عقد معناها ان العقد صحيح، بس اعطت فرصة لمن بان له عيب ان يفسخ وان ينزل، ان يفسخ. لكن العقد برضه مفيش ايه مفيش خيار، يبقى العقد وبالتالي تبطل اثار العقد عليه عليه. مثلا رجل في عدة المرأة تزوج، المرأة في عدة تزوج امرأة في عدة، هم قالوا له ان المرأة دي العدة بتاعتها ايه انقضت وتزوجت ودفع المهر وكذا وكذا، تبين ان هذا الرجل كان متزوجا لهذه المرأة في عدتها، العقد بطل وصحيح، العقد هنا باطل. الراجل قال لك انا عايز بقى فلوسي وعايز كل حاجه، هل ياخذ ولا نقول له انت دلوقتي حصل انك دخلت بيها؟ طب لو اتفقت مع واحد يعني مع اخيها مع كذا ان احنا عايزين نقش الزوجه الزوج الاولين ده، فنعمل كذا كذا ونزوج فلان وفلان، ده ثري واحد من دول الخليج واحد في مصر مثلا شهر ولا ساعة، عايزين نلبسها قبل ما يروح. يعني ان كانت تعلم فلا شيء، ان كانت هي تعلم ذلك فلا شيء، وهي اكيد تعلم ذلك يعني من خضوع عدتها قبل، يبقى هذا. لكن لو انا حصرت شبهه يعني مثلا زي مثلا انها ظنت ان العده مثلا حيضتين او العده مثلا حيضه واحده او العده كذا، فانا يترتب عليه لها مهرات تتحلل ويرجع هو الى من فرط ايه؟ من فرط في ذلك. فالعقد الباطل يبطل ما يترتب عليه او ما بني عليه، كما يقولون كذا في القاعده العاميه ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو ايه؟ فهو باطل، ما بني على باطل. زي مثلا واحد باع شيئا لا يملكه، هذا عقل باطل. يجي اللي اشترى قال مالك؟ قال اديني الارض مش بتاعتك، الارض بتاعتك انا ماليش دعوه بيك، ما اعرفكش، انا اشتريت الارض من واحد. قال هو ما يملك، زي ما بيحصل دلوقتي احيانا في الحاله تتباع مثلا 10 مرات دلوقتي، ممكن واحد مثلا ياخد واحد على احسن حته في البلد ويقول له اشتري،
ويتفقوا بتاعه وياخد عربون ويعمل واحد يقوله والعادي معاه دلوقتي في اسكندريه ما يجي بس بكره بعده وتتفضح ان هو ايه وهكذا. في الاراضي اللي هي مثلا يعني مثل الاسكندريه وكده اللي هي بتاعت العرب وبتاع ممكن واحد يبيعها من لواحد وهكذا. طيب هذا بقى عمل ايه؟ عقد بار. والتاني خد كتب له عقد ووقعوا له كل حاجه تمام. جاء الملك الاصل. طيب هل يترتب اثر هذا العقد عليه بمعنى ان اللي اشترى ولا دي ارضه ما طلعش منها؟
يقول لا
هذا عقد بار والارض لي والارض لي. انت بقى ترجع على مين؟ على من فعل مع كذلك خذ الفلوس بتاعتك منه. لكن ما يترتب عليها ايه؟ ما يترتب عليها اصلا. قالوا من الفروق الضعيفة التفريق بالشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كانت لفظها أو خبرا مجردا. يعني من الفروق الضعيفة من الفروق الضعيفة ما فرق به بعض الفقهاء بين الشهادة والخبر وقالوا بأن الشهادة يلزم أن تؤدى بلفظ الشهادة. واحد يأخذ المعاضي يقول أشهد أني رأيت فلان فعل كذا فإن قال مثلا فلان فعل كذا وكذا ما يعتبرونها شهادة يعتبرونها خبرا فيقولون الشهادة لا بد أن تؤدى أشهد شهدت بهذا اللفظ وما يقوم مقامه ولا تصلح الشهادة بإخباره خبرا جازما لا بد أن يؤدي الشهادة بهذا. وطبعا هذا من الفروق الضعيفة إذ لا فرق بين أن تكون الشهادة بأشهد أو شهد وبين أن تكون بالإخبار بالخبر الجازم. قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا أخبر بحق وهو جازم في ذلك فهذه شهادة وإن لم يصدرها بالقول أشهد. فهذا فرق ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. وهو التفريق بين الشهادة والخبر وأن الشهادة يلزم فيها أن تكون بإيه؟ بهذه اللفظة هي لفظة الشهادة أشهد. ونقول لا يلزم وليس هناك خبر صحيح يلزم بأن تؤدى الشهادة بلفظة فيه أشهد. وحلف أنا شفت كذا كذا نبطل الشهادة عشان ما قالش أشهد أنني رأيت كذا كذا. لا نعم قالوا من الفروق الصحيح أن إقرار الإنسان على نفسه في ماله أو حق من الحقوق مقبول. نعم إيه؟ لا خبر خبر في قضية يطلق فيها شاهد إنما الخبر مجرد عن الشهادة يعني تفضلت تخبرني أنك مثلا حصل كذا قبل ما تيجي حصل معك كذا وكذا 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 مش شهادة. لكن الشهادة نفسها هل لابد أن تؤدى بلفظ أشهد ولا لابد بالإخبار تصح؟ نعم. ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في ماله أو حق من الحقوق مقبول وإقراره على غيره غير مقبول لأن الأول بينة قوي والثاني مجرد دعوة على غيره. وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فلنفيه. طبعا هذا من الفروق الصحيحة وهي أن الإنسان إذا أقر على نفسه في مال أو حق من الحقوق فإنه يقبل كذلك وهي مش حد يضر نفسه. قرر أنا أقول يا جماعة فلان ده لو عندي كذا خلاص أو يا جماعة واحد ما قد يجعل القدول أنا مثلا زنيت بامرأة فلان وهو محرم، نقول تعال انت زنيت بامرأة تعال، نقيم على اي حال اذا كان صحيح؟ لا مجنون ولا شارب خمر ولا شيء. قال امرأة فلان نقيم على الحد، ان اعترف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس، فإن اعترفت فارجو، لكن ليس بقوله نرجم الايه المرأة، ان اعترفت ارجم، فاعترفت فرجمه، لكن اقراره على نفسه يقبل، اقراره على غيره لا يقبل، لان الانسان غير متهم في نفسه. خلاص واحد يقول فلان ده كده، انا مثلا والدي جاري جاري وقال لأولاد جاري يا أولاد والله أبوكم له عندي 10,000 جنيه تفضل، هم يقولوا لا أنت كذاب، لازم تجيب ورقة موقعة من والدي من والدنا إنه له عندك 10,000، كلام ده له والدكم هو اللي بيقول إن ليه عنده 10,000، هو ممكن هو يقول لكم ورقة من والدكم أو لإني تثبت هذا، لكن الرجل هذا بيعترف عن نفسه، فالإقرار على نفسه لا يحتاج، لذا أقوى بينه أن يقر الإنسان على نفسه بالشيء، هذا ما يحتاج لا تقول له مثلا احلف ولا تقول له مثلا كذا، واحد يقول لك كفاك عندي، واحد يقول لك أنا عملت كذا، خلاص جاء واحد حتى أكل في البلد، جاء واحد القاضي وقال له أنا قتلت هذا الرجل، قتلت زي قتلت كذا كذا، خلاص يبقى من الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان عن نفسه في ماله أو حق من حقوق مقبول، وأما إقراره على غيره يقول يلا ابرز بقى الدليل، أدري هذا الدليل، لأن على غيره لا يترتب على الغير حق إلا ببينة، فين بينتك إن ده فلان عليه كذا؟ فين بينتك؟ معاك شهود؟ معاك اوراق تثبت هذا ولا لا؟ ما معيش اوراق خاص، اذا مالك شيء عندي، اما ان تثبت ذلك على نفسك فالانسان يقبل اقراره. ليه؟ لذا اكبر بينه، لهذا قال لان الاول بينه قويه وهو اعتراف الانسان، عشان كده لما يجي الزاني يقر على نفسه لانه طالبه باربعه شهور، لكن لو يجي انا شفت فلان بينزل نقول لك ايه؟ أربعة شهور. إنما إقرار الإنسان على نفسه لا يفرض ليه؟ بالشهود، وإنما يراجع، تعرف الزنا، تبع عرفت إيه؟ طب سويت إيه؟ طب كذا طب كذا إلى آخره. فإذا أقر على نفسه قبل الإقرار، وهذا أصل عندنا في الشريعة، أن الإقرار بأكبر البينات. واحد أقر خلاص يعمل له إيه؟ أقر على نفسه وحر؟ نعم. خلاص ان اخذوا بهذا والا لا ينفع، ان اخذوا بهذا اخذ، واخد بالك؟ طب هو ايش هو عشان ناخذ ماشي هذه شويه